الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير سيدنا وحبيبنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة، تجديد وعي، تصحيح مسار، تقويم عوجاج، الاجتهاد في صناعة مستقبل شريف. وموضوعنا في هذا اللقاء يدور حول البدائل الشرعية، الفقه البديل أو البدائل الفقهية. بعض الناس أحيانا يبتلى بعلة مرضية فتقعده عن الوظيفة أو تقعده عن العمل والسعي في الأرض، فإذا به يجلس على منصات التواصل الاجتماعي ويفتح لنفسه بابا للعمل والتكسب، فأحيانا يدخل على بعض الوسائل وينشر على صفحته أنه يستطيع أن يأتي بسلعة مواصفاتها كذا، ثمنها كذا، إمكانياتها كذا، وهو في نفس الوقت لا يملك هذه السلعة، لكنه يقوم ببيعها بنفسه، والمشتري يظن أن هذا الرجل هو يملكها. فهل مثل هذه المعاملة صحيحة شرعا، وبخاصة مع وجود حديث ينهى عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك، في نهي عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك، فهل لهذا الرجل الذي أصيب بمرض أو بحادثة أقعدته، هل هناك بديل شرعي؟ هذا ما نتحدث عنه. الشرع عندنا أيها الأحبة الكرام ثلاثة: شرع منزل أو الشرع التنزيلي، وهذا عماده الوحي المباشر أو بالواسطة، القرآن وحي مباشر وبالواسطة أي السنة، ونحن نؤمن بهذا الشرع المنزل بكل أبجدياته، لأن الإيمان به ركن من أركان الإيمان، فالإيمان بالكتب وخاتم الكتب هو القرآن، فالقرآن يجمع بين دفتيه عقيدة، شريعة، أخلاق، معاملات، إدارات، سياسات، زراعات، مهن، حرف، فنحن نؤمن بهذا كله عن طريق الشرع المنزل. إذن هذا الشرع المنزل نؤمن به إجمالا. ننتقل إلى نوع آخر، وهو الشرع المؤول الذي يقوم به العلماء، اجتهاد علماء ينظرون إلى واقع الناس وإلى ظروفهم، فيحاول المجتهد الرصين منهم أن ينزل حكما من القرآن أو السنة على هذه الواقعة، كالمسألة التي ذكرتها في البداية. ولذلك العلماء قالوا له: هناك بديل. صحيح أن الإمام ابن القيم رضي الله عنه وأرضاه وضع عدة قواعد فقهية في كتابه الرائع إعلام الموقعين أو أسرار الشريعة، قال: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. هذه قاعدة عامة، لكن عند التطبيق هذا الأخ الذي سأل هذا السؤال عاجز، والطبيب منعه من أن يعمل أكثر من 8 ساعات، أو أن يشغل عقله، أو أن يتحرك أكثر من 10 ساعات، لا يستطيع العمل، والوظائف والشركات لا تقبل إلا من كان سليم البدن، معافى العقل، متقد الفكر، يحسن أداء العمل في الشركة أو في المؤسسة. هذا الإنسان وغيره كثير قد يصير عاجزا. ففي ضوء هذه القاعدة الفقهية: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. العاجز لا يجب عليه الشيء جملة، وإنما قالوا لابد من النظر إلى البديل. فالذي لا يستطيع القيام في الصلاة هناك بديل وهو القعود، إن لم يستطع القعود فعلى جنب، إن لم يستطع على جنب فالاستلقاء على ظهر، إن لم يستطع فبالإماءة برأسه، إن لم يستطع فبالإشارة، إن لم يستطع فبعينه، إن لم يستطع فبقلبه، إن لم يستطع انتقل إلى رحمة ربه. إذن هناك بدائل. إن كان عاجزا عن أداء الحكم لابد أن يطرق باب البديل، هل هناك بديل أم لا، ولابد أن يكون البديل مشروع من باب التيسير، من باب الرخصة، لا يكون بديلا بالهوى، وإنما هو بديل بشرع، وهذا هو الأصل. لذلك قال العلماء له في هذه المسألة: أمامك أمران، إما أن تتصل بالشركة أو المؤسسة زي مواقع أمازون وغيرها، تتصل بصاحب المنتج وتتعاقد معه كوكيل عنه، وكيل عنه، تأخذ نسبة من الربح، فهذا جائز. أو أن تقول للمشتري سأشتري لك السلعة بمواصفاتها، وتبين له الثمن وتبين له المميزات، وتقول له سآخذ أجرة على توصيلها لك، أو أن أجعل الشركة ترسلها إليك. في هذه الحالة أنت طرقت باب البديل، طرقت باب البديل. فالبدائل هنا تريح، لكن إياك أن تميل مع الهوى لتفتح على نفسك بابا من أكل أموال الناس بالباطل. هناك ما يسمى ببيع المرابحة، هناك ما يسمى بتوصيل بيع توصيل السلعة مقابل جعل. هذا الجعل أن يقول لك المشتري إن أتيتني بهذه السلعة وبشروطها وأوصافها سأعطيك مبلغ كذا وكذا دون أن تشترط عليه، أو أن تقيم بيع المرابحة تقول له ثمنها كذا وأنا آخذ زيادة بكذا، هذا يسمى البديل الشرعي. لكن تبيعها وأنت لا تملكها، تبيعها والمشتري يعتقد أنك صاحبها، فقد يأتي أمر يمنع توصيلها له، أو تكون السلعة بها عطل، من الذي يتحمل؟ من الذي يتحمل هذا الضرر؟ إذا لذلك لابد من البيان، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. أنا أيها الأحبة الكرام ضربت هذا المثال لما؟ لأن خطورة البدائل التي تدور في فلك ما يسمى بالشرع المبدل، وهذا هو أخطر شيء على جمهور الأمة، أنهم لا يركنون إلى التشريع الذي أنزله الله، ويجتهدون في تطبيقه بحسب الإمكان، أو لا يركنون إلى يطرقون أبواب العلماء أهل الاجتهاد وأهل البحث والنظر، وإنما يتعاملون بأهوائهم، فأخطر شيء هنا. لذلك أقول لا واجب مع عجز، نعم، لكن بشرط أن تطرق باب البديل. فإذا انعدم البديل لا حرج عليك، لأن الله تعالى لا يحاسب العبد إلا إذا كان مخيرا بين أمرين. أمامك أمران، أنت مخير بين أن تأخذ الحلال فتثاب، أو أن تتبع هواك فتطرق باب الحرام فتأثم. لكن إذا لم يوجد إلا هذا الممنوع شرعا، ولا يوجد أمامك بديل، وهتهلك وهتفنى. لذلك قالوا حماية النفوس والحياة أولى وأهم وأولى بالاعتبار من الحفاظ على الأموال. لذلك أباح للإنسان أن يأكل الميتة، والميتة حرام بالنص، لكن القرآن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالله تعالى لا يحاسب العبد في حالة الاضطرار، لأنه مكره وجوديا لابد أن يأكل منها ما يبقي له الحياة، وإلا أثم، يعني إن لم يأكل من هذه الميتة بقدر ما يبقي له الحياة وهلك أثم، أثم. فيأخذ منها ما يبقي له الحياة حتى يصل إلى مكان يوجد فيه الحلال. والعلامة الإمام الجويني له كتاب رائع غياث الأمم، قال: ماذا لو انعدم الحلال في الدنيا؟ ما فيش حلال. قال: يأخذ الإنسان من الممنوع بقدر بقاء حياته، بقدر بقاء حياته. لما يا إمامنا؟ قال: لأن المقاصد على الترتيب والأولويات، فهناك ما يسمى بحفظ الدين وحفظ النفس، حتى بعض العلماء قدم حفظ النفس على الدين، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، وأدخلهم الله وجميع المسلمين الجنة، وارزقنا يا رب الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، عندما أكره على أن يذكر النبي بسوء قالها ليبقي حياته، فلما أفرجوا عنه وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا متألما حزينا، فالنبي قال له: إن عادوا فعد. ونزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من رضي بالكفر. لكن مدام غير راضي ومكره فالإكراه يرفع التكليف، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهناك إكراه مادي وإكراه وجودي وإكراه معنوي. الإكراه المادي واحد يضغط عليه: إن لم تفعل سأقتلك، فهو يبقي حياته ويرضخ له. نعم، لكن الأمر يقدر بقدره، لكن الأمر يقدر بقدره، هذا على المستوى الفردي. إنما إذا كان الأمر يتعلق بمستوى الأمة وحمايتها فيضحي في سبيل حماية أمته. الإمام أحمد ضحى بنفسه وشبح وجلد حتى يحافظ على عقيدة الأمة، والله تبارك وتعالى خلد ذكره، وما زلنا عال على فقهه وعلى علمه. كذلك عندما تقوم فئة لتنصر المستضعفين في الأرض، وتقوم فئة لتطهر المقدسات ولتطرد المحتل من البلاد، فهذا أمر واجب شرعي، هذه ضرورة حياتية وفريضة شرعية، فرض عين. إذا كان المغتصب والمحتل في أرضك لا بد أن تدفعه، حتى ولو بالحلل ولو بالحجارة أن تدفعه. أما إذا كان خارج البلد فلا يجوز لك الخروج إلا بإذن من أبيك وأمك وبإذن من ولي أمرك. هكذا علمنا ديننا، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أقول أيها الكرام، إذن الضرورة يعني لا يوجد لك اختيار، فالله يرفع عنك الحكم. هذا يسمى إكراه، إكراه وجودي، كما أن هناك إكراه مادي على مستواك الفردي فقط، إنما على أهلك: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. أقول أيضا هناك الإكراه المعنوي، وهذا كثيرا ما يحدث في بيوتنا، عندما يستلم أحدهم راتبه الشهري ثم يركب وسيلة مواصلات فيخرج وراءه مجرم طرار، الطرار اللي هو الذي يشق الجيوب ويسرق الأموال من الجيوب، فإذا به يشق جيبه ويأخذ ما لديه، أو أن زوجته ذهبت إلى السوق فإذا بسارقة مجرمة فتحت حقيبتها وأخذت راتبها عن طريق الفيز، ذهبت إلى البيت وقالت لزوجها: لقد سرقت، أو قال لها: لقد سرقت، ماذا نصنع؟ مصاريف الأولاد الدراسية، ماذا نصنع طيلة الشهر؟ هنعمل إيه؟ هنأكل إيه؟ هنسوي إيه؟ ضغطت عليه معنويا: أنت مش حاسس بالمسؤولية، أنت مش حاسس بكذا. فعندما تضغط عليه معنويا فقد ينطق لسانه بكلمة طلاق، فعندما يسأله المفتي لابد أن يسأله عن الظروف التي أوصلته إلى هذا، في إكراه معنوي أوصله إلى هذا الأمر، لذلك يرفع عنه الحكم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن لابد من النظر إلى البدائل. فالشرع هنا أيها الكرام ثلاث: شرع منزل كما قلت نؤمن به، القرآن، السنة، فعل حضرة النبي، أقوال حضرة النبي، أفعال وأقوال الصحابة الكرام نتأسى بهم. ثم هناك ما يسمى بالشرع المؤول أو بالفقه المؤول، اجتهاد العلماء. دور العلماء أن ينظروا إلى واقع الناس، الواقع متغير، الواقع متغير. ولذلك قضايا يعني أنا أنصح نفسي أولا وأنصح كل من يتصدر للإفتاء على الفضائيات، عليه أن يسأل المستفتي عن ظروفه وعن مكانه وعن زمانه وعن أحواله المعرفية، لأنه قد يكون جاهلا بالحكم. سألتني إحدى الأخوات المسلمات مرة على الهواء، فقالت: لقد أتيت بقرض، وبعدما أتيت به علمت بأن القرض حرام. فسألتها سؤالا وقلت لها: اصدقين القول، هل كنت تعلمي بأن القرض حرام؟ قالت: لا والله. قلت لها: لا حرج عليك، وعجلي بالسداد وأكثري من الصدقات والصلوات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أحدهم يقول: يا شيخنا أنت بتقول الآية دي؟ نعم، الآية دي نزلت في قضايا أعراض، نزلت في قضايا عرض. أتى الأعرابي وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت امرأة على شعف الجبل، يعني على رأس الجبل، فقبلتها. النبي صلى الله عليه وسلم ولى عنه، الرجل يبكي حزين، فإذا بالقرآن ينزل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. نعم، هذه الآية نزلت بسبب هذه الواقعة، لأنه لم يفعل الجريمة المعروفة، إنما قبلها وأمسك بها. فكان العلاج أن يقيم الصلوات في أوقاتها، أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من القيام، أن يتصدق، فالحسنات يذهبن السيئات. نعم، العرض الحفاظ عليه مقدم على المال، بمعنى لو أتى أحدهم وأراد أن يهتك عرضا مقابل أن تعطيه المال، يقولون: اعطيه المال وحافظ على عرضك، لكن إن أصر قاتله، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. هذا كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الكرام، أقول بأن العلماء يجتهدون لمراعاة أحوال الناس، لذلك عليه أن يسأله: أنت منين؟ بلدك إيه؟ فلكل بلد فقهها، هل تعلم الحكم؟ هل هناك ما يعني ضغط عليك معنويا أو ماديا لتفعل هذا الأمر؟ أم أنك كنت عالما به؟ إذن لابد من النظر إلى أحوال هذا الأمر. النوع الثالث هو الأخطر، الشرع المبدل، وهذا هو فعل الجمهور من الناس الذين حرموا الفقه الإسلامي الرشيد، عاشوا بناء على العائلة والعرف والعادة، وقال فلان لكن لم يسألوا أهل الذكر، ولم ينظروا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. لذلك عندما نتحدث اليوم عن البدائل الشرعية شيء، والشرع المبدل شيء آخر، نحن نريد أن نخاطب أمة الذكر. الأمة الإسلامية هي أمة الذكر. معنى أمة الذكر يعني إيه؟ يعني لا تفعل شيئا إلا إذا سألت أهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمة الذكر لأنها لا تفعل شيئا إلا إذا كانت له سند ومشروعية من القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة. أمة الذكر عندما يقف التاجر في متجره يتذكر أن الله يسمعه ويراه مطلع عليه. أمة الذكر عندما تكون راعيا في بيتك أو إدارتك أو وزارتك تتذكر أن الله سائلك، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالإنسان يعيش حتى العاصي يعيش في إطار أمة الذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا بأن الله يسمعهم، الله مطلع عليهم، الله يراهم، الله يراقبهم فيخافوا، تذكروا فإذا هم مبصرون. أما الشرع المبدل أمة الأهواء والعادات والأعراف، أمة إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون أو مقتدون، أمة التبعية العمياء، أمة الركون إلى الأشخاص من دون الله، هذا جرم كبير. لذلك الشرع المبدل أبدأ به في دائرة ضيقة، وقس على هذا كل الدوائر. ذهب أحدهم ليخطب ابنة رجل مسلم، فالشيء المعروف أن نسأل عنه، وخاصة نحن في زمن تقطعت الأواصر المعرفة، فكان من الواجب على ولي أمرها أن يذهب إلى المكان الذي يسكنه هذا الشاب ويسأل عنه. فسأل واحدا من التجار القريبين منه والجيران، قال له ما رأيك في فلان ابن فلان؟ فقال له لما؟ قال لأنه أتاني ليخطب ابنتي. قال ابن ناس طيبين وإنسان كويس. فالرجل وافق على خطبة ابنته من هذا الشاب بناء على شهادة هذا الرجل. مرت الأيام وحددوا يوم عقد الزواج، وقبل عقد الزواج بثلاثة أيام أتى هذا الشاب بعد الفجر لهذا الرجل وقال له يا عمي أريد منك 5000 جنيه. لما يا بني؟ قال لأن أمي في المستشفى الآن وأنا لن أستطيع الذهاب العودة إلى البلد. فالرجل أعطاه وقال له شف أجي معاك؟ قال له لا تتعب نفسك. وآخر النهار يتصل عليه لا رد، يتصل بأهله لا رد. فإذا به في اليوم الثاني يأخذ سيارته ويذهب إلى المحل التي يسكن فيها هذا الشاب، فطرق الباب فإذا به يفاجأ بأن أمه تفتح له. فقال له كيف حالك يا حجة؟ يعني شفاك المرض؟ يعني اندهش، ليست بمريضة. فاجلس يا حجة، طب تشرب؟ قال لها لا. ثم أخذ نفسه وطرق باب هذا الرجل الذي سأله عنه، قال له اصدقني القول، الولد كذب علي بالأمس، كذب علي بالأمس. طبعا بالأمس في اللغة العربية تكون للزمن القريب، إنما أمس النكرة تكون للزمن البعيد أو العكس. فقال له ماذا أقول لك يا حج؟ يعني أنت عاوزني أقف في وش الزواجة علشان يقولوا فلان عطل زواج ابننا؟ قال له أنت شاهد زور. هذا يسمى شرع مبدل. الله يقول وأشهد ذوي عدل منكم، ذوي عدل يعني تشهد بالحق، تعطيه صورة ضوئية عن أخلاقه، عن سماته، عن علاقته بأهله، هو إنسان صالح ولا لا. إنما تكذب عليه في الأعراض، الكذب حتى في الأموال سهل، إنما الكذب في الأعراض هذا جرم كبير يا أخي الكريم، البيوت تدمر. كذلك أتى أحدهم وأراد أن يستخرج رخصة سيارة أجرة، فذهب إلى اثنين من الإداريين، لأن من الشروط أن يعطوه شهادة حسن سير وسلوك. فالإداريان وقعا بأنه حسن السير والسلوك، وهو في نفس الوقت شارب بانجو، بيشرب مخدرات، سيء السلوك. فإذا ما ركب سيارته آذى الركاب بألفاظه، آذى الركاب بسلوكه، وآذى الطريق بسكر عقله. من الذي يتحمل عندما يعني تحدث لهذا الرجل حادثة ويصاب الركاب، من الذي يتحمل هذا الوزر الذي شهد له بأنه حسن السير والسلوك؟ لذلك قضية شهادة الزور هذا يسمى شرع مبدل. أخطر شيء في الأمة الآن أنها تعيش في الشرع المبدل، بدلا من أن تقول الحق وأن تشهد بالحق على الأعراض وعلى الأرواح وعلى حياة الناس تشهد زور. هذا جرم كبير. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فاعتدل، قال ألا وشهادة الزور ثلاثا، ألا وشهادة الزور، لأنه ينبني على شهادة الزور أيها الكرام ضياع أسر، قتل ركاب، بل ينبني على شهادة الزور ضياع أمم، ليس أسر وفقط وإنما ضياع أمم، لأن الإنسان بدل شرع الله بدلا من أن يقول الحق ولو على نفسه كما قال الله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، حتى على أبيك أو أمك قل الحق. ولذلك من صفات أهل السنة وأهل الحق لا يخافون لومة لائم، لا يخافون في قول الحق لومة لائم، لأن الله سائلهم عن هذه الشهادة. لذلك أيها الكرام من أخطر أنواع الشرع الشرع المبدل، قلب الموازين، قلب الموازين، يشرب خمر وتقول حسن السير والسلوك، لا يصلي وتقول حسن الخلق، كيف؟ والميزان عندنا أن من صدق مع الله ووفى بعهده مع مولاه صدق مع عباد الله. إنما إذا كان هذا الإنسان لا يصدق مع الله كذاب أشر، ولا يوفي بعهده مع الله ألست بربكم، خان العهد الذي بينه وبين الله، هل سيوفي معك على عرض ابنتك أو على تجارتك أو على الركاب؟ لذلك كان من فقه الإدارات في المرور الآن أنها تأخذ عينة من دم السائق وتحللها، وهذا أمر محمود أدعو الله أن يعينهم عليه وأن يجزيهم خيرا، لأن هذا من باب صيانة أرواح الناس. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا وإياكم اعتصاما بحبله واستمساكا بكتابه وحفاظا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل رجائنا أن يرزقنا الله عملا صالحا يرضيه، وأن يرزقنا وجميع المسلمين وإياكم نعمة القبول، كما نسأله جل وعلا ألا يقطع مدده عنا ولا عن جميع المسلمين. وأختم بدعاء مختصر لهؤلاء المستضعفين، اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا منفس الكرب ويا ميسر كل عسير ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أن تدخل هؤلاء المستضعفين في فلسطين في حسن حمايتك وعنايتك وولايتك وكفايتك. اللهم سخر لهم البحار وسخر لهم الأرض، سخر لهم الريح، سخر لهم السماوات، سخر لهم كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، انصرهم على أعدائك وأعدائهم واحقن دماءهم واستر عوراتهم وأطعم جياعهم واسق عطشاهم وآمن روعاتهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.